كوتول.
الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية هي حدث الساعة، العالم كله عينيه متوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية. الانتخابات انطلقت مش كان من اليوم، كن يوم نحكيه على اليوم الرسمي 5 نوفمبر 2024 للتصويت رسميا، لكن كيف فما عملية تصويت قاعدة تصير عن بعد وعن طريق البريد، وعدد مهم جدا شارك في عملية التصويت هذه. نحن مش ناخذ أكثر تفاصيل مع محمد دولي، المستشار السابق بالكونغرس الامريكي، الاستاذ محمد طاهر. مرحبا بك.
اهلا وسهلا، مرحبا بك،
شكرا لك على المداخله. صباح خاص جدا من نوعه، تولي انه صباح عندكم من المفروض استاذ محمد، والناس قاعده تتوجه للاقتراع. شو الاجواء اجمالا اليوم قبل حتى ما ندخل في نسبه التصويت، لانه توقعات تكون نسبه عاليه جدا، نجم تتجاوز حتى 60% تقريبا بالنسبه للتصويت في امريكا؟
بكل تأكيد، يعني معظم الولايات على الأقل في الساحل الشرقي الأمريكي بدأت بفتح أبواب الاقتراع منذ 6 صباحا. هنا في فيرجينيا حيث نقطن، يعني بقريب جدا من واشنطن، بدأت أبواب أماكن الاقتراع بالفتح 6 صباحا، وستكون مفتوحة حتى 7 هذا المساء. في الساحل الغربي الأمريكي في ولاية كاليفورنيا سوف تبدأ يعني الدوائر بفتح أبوابها مع 10 بتوقيت واشنطن. هنا فقط الآن 8:00، يعني 2 ساعة على الأقل من الآن سوف تبدأ جميع الدوائر في الولايات المتحدة بفتح أبوابها. ننتظر أيضا بعض ساعات 3 أخرى للأبواب تفتح في ولاية هاواي وأيضا في ولاية ألاسكا الغير متأخمة للقارة الشمالية الأمريكية.
هو قبل الأيام يظهر لي كيف انطلقت عملية التصويت عن بعد أستاذ محمد طاهر؟
بكل تأكيد، يعني هناك بدأ التصويت عبر البريد، وأيضا هناك ما يسمى بالإيرلي فوتينج، التصويت مبكرا لكل من لديه ظروف ولن يكون متواجدا في الولايات المتحدة، يمكنه التوجه لأماكن الاقتراع الخاصة بالدائرة التابعة له والتصويت مبكرا. هناك إشكالية تحدث أو حدثت في المرة السابقة، وهو التصويت عبر البريد، لأن اليوم ما زال هناك أناس أو مصوتين يقومون بالتصويت عبر البريد، وهذه الأصوات سوف تعد لاحقا. كان هناك إشكالية قانونية في هذا الموضوع في عام 2020، وأقرت المحكمة بأنه إذا ختم المظروف أو بطاقة الاقتراع في يوم 5 من نوفمبر فهذا هو يوم الاقتراع. سوف ينتظر كلا الحزبين حتى تصل كل هذه البطاقات إلى أماكن الفرز ويتم عدها لاحقا، لذلك من المتوقع جدا أن تتأخر عملية إعلان الفائز في هذه الانتخابات حتى وصول كل هذه الأصوات. أعطيك فقط مثالا واحدا، في ولاية جورجيا هناك أكثر من 4 ملايين أوريدي بالفعل بدأوا التصويت أو قاموا بالتصويت عبر البريد أو التصويت المبكر، وهو يعني ما سوف يشكل إشكالية حدثت بنفس الطريقة في المرة السابقة. سوف ينتظر كاميلا هاريس، دونالد ترامب وكاميلا هاريس حتى تصل كل هذه الأصوات، لأن من المؤكد أنها سوف تشكل يعني عامل حسم في النتيجة النهائية. كل هذه الأمور سوف يعني تظهر لاحقا في هذا اليوم بعد إغلاق أبواب الاقتراع، ويتم الفرز. إذا كان هناك يعني النسب متقاربة جدا في الفارق بين المترشحين سوف يقوم يعني سكرتير الولاية بإصدار قانون أو قرار بالانتظار حتى وصول كل بطاقات الفرز المبعوثة عبر البريد.
العملية تخو في أغلب الأحيان برشا وقت وإلا لا؟
يعني غير معروف بالتحديد يعني متى سوف تصل كل هذه البطاقات، لكن دونالد ترامب بدأ بالفعل بالتشكيك في هذه العملية وقال بأن الديمقراطيون يريدون سرقة الانتخابات. هو يعتبر أن التصويت عبر البريد عملية سرقة للانتخابات، لأن معروف أن الديمقراطيون أو أنصار الحزب الديمقراطي يعني معظمهم ما يقوم بإرسال هذه البطاقات عبر البريد، لأن فيها يعني كثير جدا من السهولة واليسر لطريقة التصويت، بدلا من الانتظار في طوابير طويلة في مناطق الاقتراع. أما الجمهوريون فهم يفضلون الذهاب شخصيا إلى مناطق الاقتراع، وهذا ما يصب في صالح دونالد ترامب. أما التصويت عبر البريد هو بكل تأكيد هو عكس ما يتوقعه أو ما يريده دونالد ترامب، لأن معظم الديمقراطيون يجدون في ذلك يعني سهولة كبيرة جدا للتصويت بهكذا أمور. الكبار السن يفضلون بكل تأكيد التصويت عبر
البريد.
البريد، الكثيرون جدا ممن يتواجدون في ولايات أخرى ولكنهم مسجلون في ولايات معينة يفضلون بكل تأكيد التصويت عبر البريد، لأنه يسهل عليهم عدم السفر لأماكن دوائرهم. لذلك دونالد ترامب لا يحبذ هكذا طريقة، هو بدأ بالفعل في التشكيك في
تشكيك.
هذه العملية، ويعتقد أن كلما زادت عملية التصويت عبر البريد فإن ذلك بكل تأكيد سوف يكون في غير صالحه، وسوف يصب في مصلحة كاميلا هاريس والحزب الديمقراطي عموما.
صبر الاراء والنتائج الى حد الان، تعرف نبداو ننتظروا في كيما في اي الانتخابات، فما بالك نحكيو على انتخابات الولايات المتحده الامريكيه، في شنو تنجم تكون النتائج. اخر الارقام الصادره عن صبر اراء تقوم به نيويورك تايمز بالتعاون مع 538 تقول انه كاميلا هاريس هي في المقدمه بنسبه طفيفه جدا، نلقاو 48% من نوايا التصويت تمشي لها هي مقابل 46.8% لدونالد ترامب. هذا اليوم ينجم يكون يمثل، هل ممكن أن يمثل رؤية واضحة ولا لا؟ ليس من الممكن إلى حد الآن القول أن لكمالا هاريس فرص أكبر للفوز.
يعني لابد أن نأخذ في الاعتبار الانتخابات السابقة التي كانت بين دونالد ترامب وجو بايدن. في اليوم الأول من الانتخابات المرة السابقة كان دونالد ترامب متقدما في العديد من الولايات المتأرجحة، وأيضا إحدى الولايات المحسوبة على الحزب الجمهوري وهي ولاية جورجيا الجنوبية. مع ظهور اليوم الثاني والثالث بدأت الأمور تتغير، مع وصول بطاقات التصويت عبر البريد إلى مناطق الفرز بدأت النتيجة في التغير رويدا رويدا. نعم كما ذكرتي أن استطلاعات الرأي حتى اليوم تقول بأنهم يعني إما متساويين في استطلاعات الرأي أو أن كامل هاريس يعني تتقدم عليه بفارق ضئيل جدا، لذلك يعني من الصعب التكهن يعني بمن سيفوز في هكذا انتخابات. أود أيضا أن أشير إلى أنه في عام 2016 عندما كان دونالد ترامب وهيلاري كلينتون يتنافسان على الرئاسة كانت هيلاري كلينتون متقدمة بفارق كبير جدا في استطلاعات الرأي، ولكن فاز دونالد ترامب في الانتخابات. فاز دونالد ترامب بالانتخابات لأن أصوات الناخبين في الحقيقة لا تهم كثيرا في الانتخابات الرئاسية، ولكن الشخص أو المرشح يفوز بأصوات المجمع الانتخابي الإلكترال كوليدج. يعني هناك 538 مندوب انتخابي، هم من يحددون من سيفوز بالانتخابات. لذلك فإن استطلاعات الرأي تكون أحيانا مضللة كثيرا عندما يتم الحديث عن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية تحديدا. لذلك مرة أخرى عندما فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون في الانتخابات في 2016 كان أيضا هو خسر 3 ملايين صوت لصالح هيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون فازت بمجموع الأصوات الشعبية ولكنها خسرت بمجموع مندوبي الانتخابات. أما في انتخابات 2020 فاز كل جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي 306 صوت، وأيضا فاز بفارق 7 ملايين صوت عن دونالد ترامب. وفي الحقيقة كانت معظم استطلاعات الرأي في 2020 ترجح فوز دونالد ترامب. لذلك هذه الاستطلاعات يعني في الوقت الحاضر يعني غير دقيقة لأسباب كما ذكرت متعلقة بالمجمع الانتخابي لكيفية تحديد الفائز في انتخابات الرئاسة. هذا الموضوع يختلف كليا عن انتخابات مجلس النواب الكونغرس ومجلس الشيوخ وحاكمي الولايات، لأن انتخابهم يكون بالاقتراع المباشر وبعد أصوات الناخبين مباشرة دون النظر إلى المجمع الانتخابي في الولاية.
واضح. دونك على الأقل نشوفوه في مختلف استطلاعات الرأي، ونشوف الأرقام قدامي أنه تقريبا فما تقارب كبير جدا، وانت كنت عطيت أستاذ محمد أنه فما التفاصيل ونقاط صغيرة هي اللي تنجم تكون فاصلة، تنجم تكون حتى مفاجئة، ممكن أن تكون مفاجئة في اللحظات الأخيرة. فما حتى أنا قاعد نشوف أمامي في جورجيا مثلا أنه الولاية في سنة 2020 في المسابقة الانتخابية صح التعبير ما بين جو بايدن ودونالد ترامب كانت توجهت نحو دونالد ترامب، دونك فائد نحو جو بايدن وقتها أخذها جو بايدن، لكن حاليا اللي صاير أنه فما توجه أكثر لدونالد ترامب، وبالتالي ما فماش لا يوجد هناك وضوح كبير في الرؤية إلى حد الآن على الأقل، يعني المفاجآت مطروحة، إمكانية المفاجأة
بكل تأكيد المفاجآت مطروحة، وبالتحديد في ولاية جورجيا. ولاية جورجيا محسوبة على الحزب الجمهوري، لكن في عام 2008 هذه الولاية أعطت أصواتها لباراك أوباما، ثم بعد ذلك أعطت صوتها لدونالد ترامب. هذه الولاية يعني ولاية جنوبية، يعني أحيانا تكون عنصرية، ولكن الأمريكان من أصول أفريقية في هذه الولاية غالبا من هم يحددون من الفائز في هذه الانتخابات. لذلك أنا أتوقع بأن السود في هذه الولاية سوف يرجحون كفة كاميلا هاريس في هذه الانتخابات. لا ننسى أيضا أن دونالد ترامب خسر هذه الولاية لصالح جو بايدن بفارق 11 ألف صوتا، وكانت هناك يعني مغالطات قانونية كثيرة جدا فيما يتعلق بطريقة الفرز في هذه الولاية، وهي ما أدت في النهاية إلى أن يتم مقاضاة دونالد ترامب في هذه الولاية، لأنه حاول التأثير على سكرتير الولاية براد رافنسبرغر، لأنه طلب منه يعني إيجاد 11 ألف صوتا حتى يتمكن من الفوز بهذه الولاية بأي طريقة. لذلك أنا أتصور أن هذه الولاية مع التصويت المبكر الذي يقوم به معظم الديمقراطيين، أنا أتصور أنها سوف تكون في صالح كاميلا هاريس، ليس فقط لأنها ديمقراطية ولكن أيضا لأصولها يعني الأفريقية الهندية. أنا أتوقع أن السود في هذه الولاية سوف يرجحون كفة كاميلا هاريس على دونالد ترامب الآن.
واضح. ختاما معك أستاذ محمد طار، في المشهد العام اللي نشوف فيه اليوم، شنو يحس اليوم الشارع الأمريكي؟ شنو اللي صاير فيه مع الأحداث، مع الحرب اليوم اللي قائمة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟ هل ممكن أن تغير هذه الانتخابات ونتائجها الشيء الكثير أو الكبير في مستقبل قرارات الولايات المتحدة الأمريكية أم لا فعليا؟
يعني كما ذكر كلا المرشحين بأنهم لا يريدون لهذه الحرب في الشرق الأوسط أن تستمر. أنا أتصور أن كاميلا هاريس كانت أكثر وضوحا من دونالد ترامب عندما تحدثت على أن يعني العديد من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في هذه الحرب، وأنه آن الأوان لأن تتوقف هذه الحرب. هناك حملة قوية جدا في الولايات المتحدة بين الشباب، كما ذكرنا عدة مرات في مداخلات سابقة بأن الشباب من سن 40 وما دونه لا يريدون لهذه الحرب أن تستمر. الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من هذه الحرب حتى الآن، يعني خسرت بكل تأكيد في علاقاتها الدولية الخارجية وصورتها بين العالم أجمع، ليس فقط يعني في الشرق الأوسط، ولكن لطريقة الكيل بمكيالين والنفاق السياسي الواضح جدا تجاه إسرائيل. خسرت ماديا لأنها أمدت إسرائيل يعني بآلاف الأطنان من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية أيضا. لذلك الآن هناك جدل في أمريكا بأن المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة من القذائف والصواريخ بدأ في النفاذ، وأن طريقة معالجة أو إدارة جو بايدن لهذه الحرب يعني أفقدت الولايات المتحدة كثيرا من مصداقيتها، ليس فقط يعني في العالم أجمع، ولكن أيضا بين حلفائها في أوروبا، لأن معظم الدول الأوروبية الآن يعني تحاول إيقاف هذه الحرب بشتى الطرق. لكن بكل تأكيد أن اللوبي الصهيوني في أمريكا هو من يسيطر على إدارة هذه الحرب، وهو من يسيطر على قرارات الرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي بشكل عام. إسرائيل بكل تأكيد حاولت الاستفادة من هذا يعني الفراغ الإداري في إدارة هذه الحرب، واستغلت التأثير على أعضاء الكونغرس بشقيه، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، عن طريق اللوبي الصهيوني. وبكل تأكيد المنظمات الصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة هي من تمد معظم المرشحين في الكونغرس ومجلس الشيوخ بالأموال اللازمة لإدارة الحملات الانتخابية. لذلك الآن هذه الحرب تضع سياسات الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي القادم على المحك، لابد أن يتخذ يعني قرارا بإنهاء هذه الحرب. هم يعلمون جيدا بأن إسرائيل خسرت هذه الحرب، هي بكل تأكيد كسبت الدمار والقتل، ولكن استراتيجيا، وهذا ما قاله لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي في بداية هذه الحرب، بأنه يخشى أن تهزم إسرائيل هزيمة استراتيجية، وهو ما يعني تم حتى الآن. لذلك أي من المرشحين عندما يصل إلى سدة البيت الأبيض بكل تأكيد سوف يوقف هذه الحرب، وأيضا حرب أوكرانيا، لأنها أيضا أثرت تأثيرا سلبيا كثيرا على الولايات المتحدة.
شكرا لك أستاذ محمد طاهر، في انتظار بتبيعة يكون عنا فكرة أوضح حول النتائج. نفكروا اللي نحكي اليوم على صباح الانتخابات على الأقل في المنطقة اللي كنا نحكي فيها مع الأستاذ محمد طاهر، نحكي على فيرجينيا وواشنطن تحديدا. الانتخابات انطلقت في العديد من الولايات، وتنطلق في الساعات القادمة واللحظات القادمة في العديد من الولايات الأخرى، ونحكي على النتائج إن شاء الله في الفترة القادمة. شكرا مرة أخرى أستاذ محمد طاهر، محمد دولي المحامي الدولي والمستشار السابق بالكونغرس الأمريكي. حديثنا حول تونس بعد لحظات، لكن في علاقة زادة بالخارج، نحكي على السياسة الخارجية. علاش؟ لخاطر نحكي في علاقة بالعمالة التونسية في إيطاليا، برنامج حول الموضوع يتم النقاش فيها والانطلاق فيه رسميا من خلال زيارة لوزيرة التشغيل والسياسات الاجتماعية الإيطالية مارينا ألفيرا كالديروني. بعد لحظات نحكي حول الموضوع.